الأبرار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمني الرشد والتوفيق، وأن يجري على لساني ما يتسبب في نفعي ونفع إخواني من المسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني في بداية هذا اللقاء أن أقول حمدا لله على سلامة شيخين الكريمين فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ونسأل الله أن يبارك لنا فيهما وفي سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، وأن يطيل أعمارهما على طاعته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شيخ أبو بكر،
حياك الله وبياك.
نحب في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بعدك شيخ عندي 4 سنين إن شاء الله.
هات يا سيدي.
يعني بعدك عاوز أعرف أصح صيغة في الصلاة على النبي.
ها؟
أصح صيغة في الصلاة على النبي.
طيب أصح صيغة، تفضل.
وكيف كانت تلح النبي على يدي اليمنى؟
طيب.
الله يذنك، يعني والدي توفق على فلوس ديون، يعني فالناس اللي هي رحت لها، يعني دلوقتي الناس اللي هي عليها ديون ليها عندنا فلوس يعني عند ابويا الابي، فقلت لهم يعني قالوا الفلوس دي عندك انت ولا صرف ابوك، فكده ده بس شالت عن ابويا وعلي انا، ولا ما زالت على ابويا؟ هو قال مسامحين ابوك بس الفلوس دي عليك انت اللي تدفعها، فكده شالت من على ابويا ولا زي ما هي ولا ايه؟ نعرف يعني.
حاضر.
وبعدها كنت بشتري حاجة من واحد قريب يعني، فحلف أنا حلفت إن أنا أدي فلوس، هو أقسم ما يديني فلوس، وحلف بالطريق إن ما هياخد مني فلوس. أنا كنت حلفت يعني حلفان صادق.
وأخذ ولا لا؟
إيه؟ لا ما أرضيش ياخذ، وحلف هو أقسم يعني، هو حلف وأنا حلفت وأنا حلف بالطراق، فيعني
لا. يا أخي الكريم، أنت مديون
علي تأخير الذنب أنا تأخير قصر يمين ولا إيه؟
صلى على الرسول يا أخي. أنت مديون إله؟
إيه؟
أنت مديون إله؟
لا أنا مش مديون ليه؟ أنا اشتريت منه حاجة يعني.
اشتريت منه حاجة وأبى أن يأخذ حقها؟
انا باخد حقه، انا حلفت بالله وهو حلف. بعدين لما جينا انا مصر قال لي على الطريق ما اخد منك، على الطريق بتاعي ما اخد منك فلوس، فكده يبقى عليك كفرت يمين انا تعرفين اللي انا حلفته.
ايوه يا اخي، اذا قلت اقسم بالله لو اعطينك المال او اقسم بالله لا اقبل السلعه الا اذا قبلت ثمنها، فلا بد من ان يقبل ثمنها، فاذا لم يقبل فعليك كفاره يمين اطعام 10 مساكين.
لا هو ما انا ما يعني هو قال لي، انا قلت له والله لا تاخد، لا هتاخد فلوس، لا مش هاخدها. قال والله ما اخدها. قلت له طب يبارك بعدين. قال ولا بعدين، وعرفت ما اخدها.
هل انت قصدت عقد اليمين؟
ايوه قصدت.
خلاص عليك كفاره، بارك الله فيك.
ماشي جزاك الله خير.
اي نعم. اخونا الحبيب يقول اصح صيغه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اصح صيغه تشهد الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على يده؟ كان عليه الصلاة والسلام يسبح على الأنامل. هل رأيت هذه الأنامل خط الأطراف الأعلى؟ كان يسبح عليها ويعقد بيمينه صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه وكان يسبح على الأنامل، بارك الله فيك. طيب أبو هذا الأخ السائل مات رحمة الله على والدي وعليه، وعليه ديون، فذهب إلى أصحاب الحقوق وقال ما كان على أبي أنا كفيل أن أدفعه لكم بإذن الله تبارك وتعالى، هل انتهى الأمر على والدي هكذا؟ الجواب لا ينتهي الأمر حتى يعينه الله تعالى على سداد الديون، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى ليصلي على رجل مات فقال هل عليه دين؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا نعم عليه ديناران، والدينار 4 جرام وربع من الذهب، فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليه، فقال أبو قتادة علي يا رسول الله، فكلما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة قال ما فعلت بالدينارين؟ قال بعد حتى لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت بالدينارين؟ قال أديتهما يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الآن برضت جلدته، فمتى برضت جلدته؟ بعدما وفق الله أبا قتادة لسداد الدينارين، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم فضل يا أخ سمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
حياكم الله.
وحياكم الله. أريد أن أسأل ما هي المحظورات والمباحات بين المخطوبين؟ هذا السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني، هل عقد القران أفضل أم الخطبة؟ وخلال فترة الخطبة هل يجوز أن يعبر كل منهم عن مشاعره الآخر أم
ماذا الخطيب للمخطوبة؟ السؤال الثاني العقد أفضل أم الخطبة؟
أيوة. وهل يجوز أن يعبر كل منهم عن مشاعره الآخر فيما لا يخدش الحياة؟ وإذا عقد القرآن فما هو المباح أيضا خلال تلك الفترة؟ وما هي المواضيع التي يجب أن يتحدث عنها لإنشاء أسرة صالحة
سليمة؟ طيب
ودعو لنا بالثبات والهداية.
أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. أولا أشكرك على حسن اهتمامك بدينك ومخافتك من الله تبارك وتعالى حيث دفعك إلى السؤال. أولا ماذا الخطيب بالنسبة للمخطوب؟ يا إخوان الخطبة هي الوعد بالزواج، الخطبة بكسر الخاء هي الوعد بالزواج. أي نعم. والمخطوبة امرأة أجنبية، امرأة أجنبية، فلا يحل لهذا الخاطب شيئا منها. وإذا تمكن من رؤيتها وتمكنت هي من رؤيته فلا كلام إلا بعد العقد إن شاء الله، فلا كلام إلا بعد العقد إن شاء الله. طب العقد أفضل أم الخطبة؟ لا شك العقد أفضل حتى يستطيع أن يعبر عن مشاعره وأن تعبر هي عن مشاعرها ويتكلمان في تأسيس بيتيهما. أي نعم. وأما التعبير عن الشعور أن يقول لها أنا أحبك وهي تقول وأنا أحبك وأنت وسيم وأنيق وهو يقول لها أنت كالقمر في ليلة التمام إلى غير ذلك من هذه الكلمات الرقراقة الرقيقة، فهذا لا يكون كما هو معلوم لدى حضراتكم الأكارم إلا بعد العقد، والله أعلم. طبعا بعض الإخوة يقول لك إيه مثلا، يقول لك أنا يعني أريد أن أعلمها التجويد، أريد أن أشرح لها اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. دعك بارك الله فيك من كل هذا الكلام الطيب المبارك الآن، فإن قيامك لها بشرح التجويد لا بد أن يكون فيه في وسط الطريق انحراف عن هذا الطريق القويم المستقيم. فخلاصة القول وزبدته أن التعبير عن الشعور والأخذ والعطاء والخلوة والجلوس هذا يكون بعد العقد، حتى بعد العقد إذا أراد أن يجلس معها فأنا أرى أن باب الغرفة يكون مفتوحا، وأهل البيت ويعني مثلا أبوها داخل ببارد وبعد قليل بشاي وبعد قليل بفاكهة وبعد قليل بقهوة، حتى يتأكد العاقد أنه لا يوجد أمان في تلك الخلوة، يعني لا يتمكن من الاستمتاع بها، حيث أن الاستمتاع بها يكون بعد البناء. أين أما عقيب العقد فصاعدا إذا دخلت وقد أظهرت مواطن الوضوء له لا بأس، إذا عبرت عن مشاعرها له وعبر هو عن مشاعره لها لا بأس، وأخذ يتبادلان أطراف الحديث والأحلام والخيالات كيف سيكون بيتهم وكيف سيقومون إن شاء الله بتربية أولادهم وتحفيظهم لكتاب الله وتعليمهم العلم الشرعي، ويكونوا طبيبا مستقيما على الحق أو مهندسا مستقيما على الحق أو صيدلانيا مستقيما على الحق أو معلما أو ما شاكل ذلك من هذه الأشياء التي تتسبب في نفع المجتمع، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله بعد العقد، والله المستعان. نعم، حياك الله يا أبا إسحاق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أرجو أن يتسع قدرك لأسئلتي.
ها؟ تفضل يا أخي.
ما الكتب التي تغني في مسائل الاعتقاد بشكل عام وفي التوحيد بشكل خاص؟ أرجو أن تعطي لي أسماء الكتب، الله يبارك فيك، لأن أنا طالب علم وأريد أن أحصل العلم أسماء الكتب.
طيب.
جامعة مانعة.
طيب مثلا
وأسماء السلوك والأخلاق، الله يبارك فيك.
لو بدأت مثلا بكتب بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد جميل زينو في العقيدة، فهي كتب ميسرة ومبسطة، ثم بعد ذلك تدرس القول المفيد شرح كتاب التوحيد لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، ثم بارك الله فيك عقيدة ابو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر، أي نعم، ثم بارك الله فيك شرح العقيدة الطحاوية، ثم شرح العقيدة الواسطية لشيخنا العلامة ابن عثيمين. ماذا قلت؟ واحد، كتب فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو في العقيدة فإنها كتب ميسرة سهلة. اثنين، القول المفيد شرح كتاب التوحيد لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. ثلاثة، شرح العقيدة الطحاوية. أربعة، شرح العقيدة الواسطية لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. أي نعم. وبالنسبة كذلك أيضا للسلوك، لو أنك كتاب زي مختصر منهاج القاصدين، أي نعم، بتحقيق الشيخ الأرناؤوط والشيخ علي حسن الحميد جيد، وكتاب موعظة المؤمنين المحقق أيضا جيد، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا ولكم، ولا غنى لك عن عالم مرب، عالم رباني يأخذ بيدك إلى الله تعالى ويوجهك ويتابعك، فإن في ذلك الخير العظيم، فإن العالم الرباني هو الذي يقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل على أن يكون ذلك بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. ثم إن هذا العالم الرباني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ويقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، وهو في قوله وفعله متبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والله المستعان. نعم، تفضل يا أخت أميرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، في سؤال عايز أسأله لحضرتك. معايا أخت في الله جوزوها من غير ما تعرف، يعني قالوا لها هنجوزك وابن عمها، وهي مش راضية عن الجوازة دي، وما مضتش على القسيمة ولا حتى برضاها، وأبوها عايز يجوزها عشان خاطر زي مصالح وأراضي وفلوس وكده.
الجواب،
وهي لحد دلوقتي يعني أبوها قال لها هجوزك بس مش هخليه يدخل بيكي.
على كل حال، النكاح
مش عارفة تعمل إيه.
النكاح ليس صحيحا، ولا بد من رضا العروس، أي من الزوجة، لا بد من رضاه. ولقد عقد على امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون رضاها، فأبلغت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخيرها أن يفسخ هذا النكاح أو أن يمضيه، فاختارت أن يمضيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة بذلك أن النكاح لا يصح إلا برضاها. أي نعم، وهذا الولي آثم على إكراه هذه البنت على هذا الزواج، حتى ولو كان الرجل صالحا بل مصلحة، فلا يجوز لولي الأمر أبا أو غير ذلك أن يجبر موليته على الزواج حتى ولو كان من رجل مصلح، فكيف لو كان الأمر فيه مصالح دنيوية؟ فالله المستعان عليه التكلان. نعم، فضل يا أخت أميرة. يا أخت هدى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا ربنا كرمني بالقرعة بتاعة الحج.
نسأل الله أن يبارك لك وأن يتقبل منك وألا يحرمنا كما من عليك.
الحمد لله. بس المهم أن أنا يعني موظفة، وأنا طلع على حساب جوزي بعد ما طلع في نهاية الخدمة، وهيطلعني على حسابه. أنا معايا فيزا كنت بستلف منها وبسددها من مرتبي، بس في باقي فيها فلوس ينفع الحج وانا عليا دين؟
اولا ما تفضلت بفعله بامر الفيزا التي تسحب منها مال ثم ترضيه بالربا، هذا امر نهى الله جل وعلا عنه كما تعلمين، وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال يمحق الله الربا ويربو الصدقات، والله جل وعلا قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولا يفوتك حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله، درهم ربا أشد عند الله، يعني درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. نسأل الله السلامة، نسأل الله النجاة. فيا أختاه سارعي بالتوبة والإنابة والعودة والرجعة إلى الله، على الله أن يقبلني وإياك. هذا أولا. وثانيا، فسداد الدين لا بد منه. ثالثا، أشكر لزوجك هذا الفعل الطيب، ألا وهو أنه سيحججك من ماله الخاص، فإن الزوج لا يجب عليه شرعا أن يحججك، ولكن هو ينطلق من قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وينطلق من قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قلت فلا يجب على الزوج أن يحجج زوجته ولو كان ثريا قادرا، ولكن هذا من باب العشرة بالمعروف، فجزاه الله خير الجزاء وبارك الله فيه وكثر الله من أمثاله وتقبل الله منك ومنه، واذهبي إلى الحج مأجورة مشكورة، واكتبي قبل أن تغادر البلاد كتابا أنك مديونة للمؤسسة الفلانية بمبلغ من المال كذا، فإذا قدر الله موتي فسارعوا على الفور بتسديده من كذا وكذا، والله المستعان. نعم، هات يا أم عبيدة.
السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ الفاضل.
الله يرضى عنك.
لو سمحت لي سؤال.
هاتي.
كان لي أخت فاضلة وهي قريبة مني جدا، وهي مخطوبة، فهي ما الحمد لله يعني للأسف يعني بتكلم خطيبها، بس بتكلمه بضوابط شرعية جدا جدا جدا، ومش بتكلمه إلا للضرورة.
نعم.
لما يكون في شيء أمر ما يستحق ذلك. وبفضل الله عز وجل انا قعدت حتى مع في جلستها وقريبه منها جدا، فاعلم مدى كلامها. هي كلامها بحدود وضوابط في شيء ما بيخلص وخلاص، ما بتتمداش في اكتر من ذلك، وهي مضطره لذلك لان هي ما عندهاش حد ينوب عنها من اهلها.
على كل حال، اذا كان حدث نجاح عند اخوانه، او حدث عوده لامه من حج او عمره او سفر، أو حدث عندهم مأتم، أو مرض عندهم أحد، فرفعت الهاتف وقالت في المرض شفاه الله وعفاه، وقالت في الموت إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، وقالت في النجاح مبارك، جعل الله أيامكم كلها نجاح بطاعة الله عز وجل والاستقامة على طريق رسوله. فإن كان الأمر على ما وصفت، فالذي يظهر لي أنه لا حرج إذا لم يكن هناك زيادة ولا نقصان. أي نعم، وكان ذلك في مناسبات ولم يكن ذلك أمرا مفتوحا، لأن عندنا يا أختاه باب في الشريعة اسمه سد الذريعة، فمن باب سد الذريعة نحن نريد أن نغلق على الأمة باب الشر حتى لا يسمعني أحد الآن فقول إن الشيخ قال بجواز كلام الخاطب مع المخطوبة، حتى وينفتح الباب على مصرعيه وتتأتى الشرور التي لا يعلمها إلا الله من جراء هذه المصائب. ونحن يعرض علينا في يوم أمور، نسأل الله تعالى الستير أن يسترني وإياكم بستره الذي لا ينكشف عنا أبدا، والله المستعان. هاتي يا أم إسلام. هاتي يا أم إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كنت شف مؤسدي عباءة مزينة، ولكن تمرضت وشف نذرت لأن ألبس عباءة الرأس، وبعدها عجزت عن لبسها فبدلت اللبس، لبس نقاب طويل وشف ولباس فضفاض معها، جلباب فضفاض.
أنت نذرتي أن تلبسي النقاب؟
أيوة، نذرت أن ألبس عباءة الرأس، ولكن عجزت عن لبسها، وخاصة نحن في العراق، فبدلت هذا اللبس بنقاب طويل وجلباب طويل غير مزين. والسؤال، هل أكفر عن هذا النذر؟ لأنني أنا بدلت عباءة الرأس بنقاب طويل وجلباب طويل. تعرف عباءة الرأس اللي يلبسها في الخليج عباءة الرأس؟
والنقاب خميل؟ خميل؟
أي نعم، النقاب طويل ويشوف متخيل وفضفاض يعني.
على بركة الله، على بركة الله، على بركة الله. الذي يظهر من كلامك، الذي يظهر من كلامك أن ما فعلتيه أكثر مما نذرتيه. الذي يظهر لي من كلامك أن ما وفقك الله تعالى لفعله أكثر مما نذرتيه، فإن كان الأمر كذلك
فلا حرج. نذرت يا شيخ، يا شيخ.
نعم،
أنا نذرت يعني عباءة الرأس، ولكن هذه عباءة الرأس عجزت عن لبسها لأنها مفتوحة وربما تظهر بعض ملابسي من تحتها.
يا أختي،
ولكن نذرت ولكن استدرتها بنقاب طويل وجبة فضفاضة.
يا أختي،
وهل علي كفارة على النذر هذا؟
الجواب، أولا ليس عليك كفارة، ثانيا الذي ظهر لي من كلامك أن ما وفقك الله لفعله أكثر مما نذرتيه، فهذا يعني أراد أن نذر أن يصلي في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام، فهذا أعظم من المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، أما الصلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة، فأنت نذرت نذرا والذي وفقك الله لفعله أعلى مما نذرتيه، فالذي يظهر لي أنه لا شيء عليك، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، والله المستعان. هات يا نهاد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أبو بكر، عندي ثلاث أسئلة وطلب من حضرتك.
هات يا أختي.
السؤال الأول، في حد اشترى كلبين صغيرين اللي هي الكلاب الغالية دي عشان هم عجبهم شكلهم هيبقوا كبار يعني وكده، هم كبار أصلا ب7000 الواحد، فجابهم وحبسهم وبيربيهم وبيأكلهم لحمة وحاجات، وانا قلت لهم ان تربية الكلاب حرام، وحطتهم في دور في شقة لوحده، فعايزة حضرتك تقول لهم حاجة هم عايزين بيسمع. ثاني سؤال، ان واحدة صديقتي في الله يعني يا شيخ قالت لي ما تيجي تنامي بعد ما تصلي الفجر صحيني، فبقول لها ليه؟ قالت لي في الفترة اللي هي الاول تلت ساعة بعد الاذان دي فيها شك، يعني بيقولوا وقت الفجر او مش وقت الفجر، فانا بصلي بعد اول تلت ساعة او نص ساعة يعني، فانا مش عارفة يعني انا بصلي بعد الاذان على طول، هل انا كده عليها شيء ولا اعمل زيها؟
حاضر.
ثالث سؤال يا شيخ، يعني هو لو الاب ضرب بنته على وشها بالقلم، يعني هو دي فيها حاجة حرام؟
حاضر.
طب ومعلش يا شيخ بعد اذنك، لو تفتكر بنتك نهاد بالله عليك يا شيخ ابو بكر تدعي لي ربنا يفرج عني ويعجل لي بالخير.
امين، واسال الله ان يرزقك رجلا مصلحا يسعدك في الدنيا بطاعته ويكون في الاخره سببا لجنتك.
امين
لجنتك
ان شاء الله. يا شيخ ابو بكر بالله عليك.
الله يوفقك. سبحان الله الكريم. وجماعة شارين كلبين صغيرين أعزكم الله في التعبير، أولا يعني اقتناء الكلب كل يوم يخصم قيراط من ثوابك، وفي رواية قيراطان، وفي رواية قيراطان. يا إخوان القيراط كجبل أحد، أنت مستغنى عن حسناتك، الله المستعان. استيقظ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأعجب من كده إن شار الكلب 7000 جنيه الكلبين، يعني الكلب الواحد أعزكم الله ب3500. يا إخوان هناك من الناس من لا يجد الطعام والشراب من القوت الضروري، اتقوا الله في أنفسكم. يا إخوان أما تسمعون أحوال إخوانكم في غزة وفلسطين وما يحدث لإخواننا في غزة؟ اتقوا الله يا إخوان، فإن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، فانظروا إلى حال إخوانك في غزة، في البوسنة، في الهرسك، في كوسوفا، في أفغانستان، في الشاشان، في ضرفور، في الصومال، في فيتنام، في سائر بلاد الإسلام والمسلمين من المستضعفين، وتذهب تشتري كلب أعزك الله ب3500 وتطعمه لحمة؟ الناس مش لاقيه فول وفلافل وأنت تطعم الكلب لحمة؟ ده هناك كثير من الناس يمرون على اللحمة فيلقون عليها السلام، لأنهم لا يرونها إلا عند الجزار لعدم قدرتهم على شراء اللحم. والأعجب من ذلك أن وضعوا الكلبين أعزكم الله في شقة مستقلة، وكثير من شباب المسلمين اليوم يريد الزواج ولكنه غير قادر أن يأتي بشقة، لأن إيجار الشقة اليوم من 600 لـ1000 جنيه أو أكثر، من 600 فصاعدا. طب الراجل يدفع إيجار شقة 600 جنيه وهو راتبه 500 جنيه، يبقى إذا راتبه لا يكفي الإيجار، فمن أين المطعم والمشرب والملبس والعلاج والمركوب وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأشياء؟ فهذه مخالفات عدة، مخالفات شرعية عدة. المخالفة الأولى إقناء الكلاب، ومن فعل ذلك بغير كلب صيد ولا حراسة فهذا يخصم من ثوابه قيراط في اليوم، وفي حديث آخر ذكر قيراطان. المخالفة الثانية إطعامها اللحم الجيد، والناس في أمس الحاجة إلى هذا اللحم، وبعضهم لا يرونه إلا عند الجزار وهو مار عليه. والمخالفة الثالثة أنه وضع الكلبين في شقة مستقلة، وكثير من الشباب والأسر في أمس الحاجة إلى شقة يسكنوها ولا يجدون ذلك لغلاء الأسعار. فاللهم ارفع عنا الغلا والوبا يا إله الحق يا رب العالمين، وردنا إليك بردا جميلا، لأن الله تعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر. بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. طب ليه يا رب كده؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما قال كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. طب ما العلة من ذلك؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يقلعون عن ذنوبهم ويندمون على فعلها ويعزمون على عدم العودة إليها ويردون المظالم إلى أهلها قبل الوقت الخاص والغرغرة وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها بالإخلاص التام لله جل وعلا. إيه نعم. طيب وقت صلاة الفجر أنا أنصحك يا أختاه ألا تصلين الفجر إلا بعد الآذان بربع ساعة أو 20 دقيقة، هذا ما أنصحك به، وجزى الله هذه الأخت التي نصحتك خيرا وبارك الله فيها. طيب وما مضى من صلاتك صحيح إن شاء الله، ولكن ننصح ألا تقام الصلاة إلا بعد ربع ساعة على الأقل. الأب الذي ضرب ابنته على وجهها هذا محرم ولا يجوز، فإن الضرب على الوجه منهي عنه، إن الله خلق آدم على صورته فكيف يكون ذلك يا إخوان، فلا يجوز الضرب على الوجه، نسأل الله أن يعفو عني وعنكم. تفضل يا صالح. نعم.
زيك يا شيخ أباك.
تفضل يا الحبيب.
معك صالح منظور ببرنت السر والرميات.
يا جملة مراح
اللي كلها بتحبك يا شيخ أباك.
أحبهم الذي أحبوني فيه. سلم على إخواننا عندكم جميعا.
الله يسلمك وطول عمرك.
الله يكرمك.
عندي 3 أسئلة عند حضرتك يا شيخ أباك.
هات يا سيدي.
السؤال الأولاني، هل يجوز للإنسان أن يحصل على قرض ربوي من البنك للتجارة ثم تربح هذه التجارة ويقوم بالحج من هذا القرض مع أنه قرض ربوي من البنك؟ السؤال الثاني، هل يجوز أنني أحصل على نقود بغير وجه حق وأدعي بأنني أنفقها في وجه لوجه الله؟ السؤال الثالث لحضرتك، الحديث اللي ما معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي في القبور هو اصحابه وقال لاصحابه انهم يعذبان، الاول كان لا يستتر من بوله والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، فهل هذا الحديث حديث صحيح؟
حاضر.
وجزاك الله خيرا يا شيخ بكر.
الله يصلي على اخ اشرف. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
الاول سؤال، أخونا صالح حفظه الله قال لي الله يطول عمرك، أنا أنصح نفسي وأخي صالح والجميع إذا دعا لأحد بطول العمر فلا بد أن تكون مقيدة، يعني يقول اللهم أطل عمرك على طاعته. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله، فإذا دعوت لأحد بطول العمر فلا بد أن يكون الدعاء مقيدا على الطاعة، اللهم أطل عمرك على طاعته، هذا أولا. وثانيا، لا يجوز لكائن من كان أن يقترض قرضا ربويا ليتاجر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أدناهم أن يأتي الرجل أمة، أي أن يزني بها عياذا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسبق ذكر الآيات. وأما الحج من التجارة التي كان مصدرها الربا، فإن كان عنده مال طيب فعليه أن يحج من المال الطيب، وإلا فالحج صحيح إن كان تم الشروط والأركان والواجبات والسنن. أي نعم. وأما هناك من يكسب، من يأخذ مالا بغير وجه حق ويقول أنا أنفقه لله تعالى، اعلم يا أخي أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، قد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أين من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما كسبتم. طيب، أما الحديث الثابت في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فوجدهما يعذبان، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يتبول ولا يستنزه من بول، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، فهذا من أعلى درجات الصحة لأنه ثابت في البخاري ومسلم ويدلل على ثبوت عذاب القبر ونعيم. فنسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار، ويرحمنا ويرحم والدينا. نعم. هات يا رحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. ربنا يبارك في عمرك يا فضيلة الشيخ، يا رب ويرفعنا بعلمك، ربنا يبارك فيك. الحقيقة عندي كذا سؤال بس أنا أثر الإطالة يعني، بس حضرتك يعني يا رب بس ما يقفلوش عليا الخط وأنا بسأل الأسئلة.
خلاص
ربنا يكرمك. الحقيقة عندي أول استفسار بالنسبة مثلا لو أنا بصلي ومثلا حسيت إن أنا نسيت التشهد الأوسط، ماذا أفعل في هذا الموضوع يعني؟ أول ده أول استفسار. الاستفسار الثاني بعد إذن حضرتك، أنا سمعت أو قريت حاجة إن عند المرأة ممكن تنقض الوضوء طبعا اللي هي الإفرازات أو حاجة اسمها الريح الأمامي، فكنت عايزة توضيح بس وكافية المعاملة مع هذين الشيئين يعني، ربنا يبارك في عمرك. والسؤال الثالث بعد إذن حضرتك، أنا عايزة عندي حماتي معلقة في بيتها صور واللي بيتزوج بتحط صورته وحاجات كده، فطبعا أنا عايزة أقول لها بس طبعا عايزة أكلمها من الكتاب والسنة، فحضرتك تديني حاجة أقولها لها بحيث أن أنا طبعا ده من باب الأمر بالمعروف يعني، حاجة منكر أنا شايفة قدامي فهأسأل عنه يعني، ربنا يبارك في عمر حضرتك. والحقيقة عندي أخويا عايز يشتري عربية، فالشركة قايلاله إن هو ياخد قرض من البنك وبضمان وظيفته الشركة هتديله، طبعا أنا عارفة إن هذه المعاملة كده لا تجوز، فهل في شكل معين يعني يبقى حلال في سياق معين لو في صورة لشراء العربية حضرتك تدلني عليها، ولا الباب ده مقفول تماما؟
لا، ممكن يذهب إلى معرض من المعارض ويقول أنا أريد السيارة دي مثلا ب100,000 نقدا و120,000 تقسيط، فلا بأس أن يأخذ السيارة تقسيط على أن يدفع كل شهر 1,000 جنيه مثلا على 120 شهر. شريطة أن يعرف البيعان أخوك وصاحب المعرض أن البيع بالأجل أي بالتقسيط قبل أن يفترقه،
لكن ما يتعاملش مع البنك خالص،
وأن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة اتفقوا على 120 شهر، لو حدث ظروف ال 120 شهر بقوا 140 شهر ما يزيدوش جنيه واحد، ولو ال 120 شهر يعني سددهم في 80 شهر 80 لا ينقص المبلغ أيضا جنيه واحد. أي نعم، على خلاف ضع وتعجل. أي نعم،
لكن حضرتك ما يتعاملش مع البنك وياخد منه قرض ويسده؟
الجواب هذا محرم ولا يجوز، والصورة الصحيحة هي التي أشرت بها على حضرتك، والله أعلم.
ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يكرمك. أسمع بقى إجابة الأسئلة، ربنا يبارك.
بارك الله فيك. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإذا تيقن المرء تركه فعليه أن يسجد للسهو سجدتين بعد التشهد والاستعاذة من أربعة وقبل التسليمتين. أي نعم. وإذا بارك الله فيك خرج من يعني من السبيلين شيء، فالخروج خروج شيء من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء، خروج الشيء من السبيلين يعني كالبول أو المذي أو الودي. أي نعم، فلا شك أن المذي نجس والودي نجس والبول نجس، وكل هذا مما ينقض الوضوء، كذلك الفساء الضراط من الخلف. خلاصة الكلام، ما خرج من السبيلين فهذا ناقض من الوضوء. أي نعم. وأما حماتك اللي معلقة الصور مثلا، هي معلقة صورة والد زوجك اللي هو زوجها الذي مات مثلا، فإن كان مات أنت تقولي يعني إيه، والله أنا أحبك جدا في الله وبحب زوجي وبحب والد زوجي عمي فلان. أي نعم. ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال هذا في صحيح مسلم، وقال في البخاري كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. فأنا من شدة حبي لعمي فلان أنا متأكدة أن حضرتك هتزيل هذه الصور. أي نعم، لأنني أعلم أنك تحبيه حب شديد جدا، فمن منطلق حبك إله أنت هتشيلي إيه هذه الصور، كما أنك في حاجة أن الملائكة تدخل البيت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، حتى لو قرأ فيه القرآن. نعم، حتى لو صلي فيه وقرأ فيه القرآن لا تدخله الملائكة. فمن هذه المنطلقات النبوية التي ذكرت نفسي وإياك بها سيكون هذا المدخل مع حماتك، وبين يدي هذه النصيحة يعني هدية لطيفة كده. بين يدي هذه النصيحة هدية قبل الكلام، هدية قبل الكلام. إيه نعم، فيكون ذلك أدعى لقبول النصيحة، والله المستعان. نعم، هات يا أخي محمد. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أباك
حياك الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. نعم.
إنه أحبكم في الله والله العظيم.
أحبك الذي أحببتني فيه.
وأحب قناة الرحمة جميعا والعاملين فيها وعلى رسول الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والله.
عسى الله أن يرحمني وإياك وكل العاملين بها. آمين آمين.
عندي كذا سؤال يا شيخ إن شاء الله.
هات.
إن شاء الله أنا هنا في ليبيا أتقدم في شركة. أقدم في شركة.
كويس.
وأقل اللي دخلني في شركة إن شاء الله يا شيخ يعني بياخد حوالي 100 دولار.
ليه؟
بياخد 100 دينار.
ايه اللي بياخد 100 دينار؟
بياخد 100 دينار هو دخلني، هو منسق في الشركة بياخد 100 دينار هو.
طيب ما سؤالك؟
ان شاء الله عايز اعرف ان ايه بياخد على اساس ان انا
ماذا ستعمل في هذه الشركة؟
اختبر ان شاء الله حوالي تقريبا 10 ايام.
يا اخي ماذا ستعمل في هذه الشركة؟
ان شاء الله حداد، ان شاء الله حداد مسلح ان شاء الله.
وانت حداد مسلح؟
نعم.
أنت تجيد الصنعة؟
لا كمساعد، أخوك كمساعد مساعد حداد مسلح.
وأنت تشتغل مساعد؟
مساعد حداد مسلح.
وقد عملت في هذا العمل قبل ذلك؟
لا أنا إن شاء الله يعني هي تقريبا قدمت يا شيخ بس نقلت
للشركة. على كل حال يعني على كل حال إذا كان هذا الرجل الذي سيأخذ 100 دينار ليبي يعمل في الشركة وهذه وظيفته فلا يجوز له أن يتقاضى هذه 100 دينار لأنها تعد رشوة. أين؟ وأنا أرى أن تبحث عن عمل بطريق الحلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، والإنسان يعمل في العمل الذي يتقنه ويجيده ولا يزعم معرفة شيء لا يتقنها، والله المستعان. نعم هات فضل يا أخي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
احبك في الله واحب المشايخ كلها بتاعت قناة الاحمر.
احبك الله. الذي احببتهم فيه.
واطلب من الله ومنكم الدعاء لي والثبات بعيد عن عن الطرق الملتوية وعن وسداد الدين، بارك الله فيك.
الله يثبتنا وياك على الحق ويسد دينك ودين المديونين من المسلمين ويسترنا اياك بستره الذي لا ينكشف ابدا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هات يا أبا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الشيخ
تفضل.
بالنسبة لنا احنا في الأردن، فضلك الله، احنا في الأردن.
نعم.
طبعا احنا زي ما نقول في شركة.
نعم.
فبنبعد شوية يعني بعيد عن القرية حوالي عن 2 كيلو.
جميل.
فطبعا الشيخ سألناه هنا في الأردن فقال لا يجوز صلاة الجمعة.
يعني
طبعا احنا معنا شيخ هنا يعني جزاه الله خير بيقرأ يعني
انت في
وطبعا بيتلى علينا عن القرآن وهو
انت في اي بلد في بلد الأردن؟ في اي بلد الأردن؟
في محافظة مأدبة.
في مأدبة. طيب على كل حال اذا انا انصحكم بالذهاب إلى صلاة الجمعة على أن يبقى في المكان أحد يحرص المكان، خطأ، على أن يبقى في المكان أحد يحرص المكان. لكن إذا كان المسجد يبعد عنكم 2 كيلومتر وأنتم لا تسمعون الأذان من خلال المنارة بدون المكبر فالجمعة لا تجب عليكم بالفعل، ومع ذلك فإني أنصحكم بالذهاب إليها مع استبقاء حارس في الشركة، لأن الإنسان إذا سمع إذا ذهب إلى خطبة الجمعة يعني رق قلبه ودمعت عينه وكان له بالله عز وجل صلة، أما إذا ترك صلاة الجمعة وتوالى عليه ذلك قسى القلب وجمدت العين وضعف الإيمان. يبقى الوقت رقم 1، اعلم رحمني الله وإياك أن المسجد إذا كان يبعد عنكم 2 كيلومتر فلا تجب عليكم صلاة الجمعة ولا الجماعة، أي نعم ما دمتم لا تسمعون الأذان بدون المكبر، ده رقم واحد. رقم اثنين، ومع هذا فإني أنصحكم أن تجمعوا بعضكم في السيارة وتذهبوا إلى صلاة الجمعة وتستبقون حارسا في الشركة، أما عن صلاة الخمس فتؤذنون في مكانكم وتصلون. هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم، هات يا أم أيمن. أحمد من أسوان، تفضل.
السلام عليكم، بارك الله فيك يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا.
الله حيك.
رجل رأى واقعة وطلب لها الشاهد، وأريد له أن يحلف على هذه الواقعة، ولكن هو خشي إن حلف على ما رأى أن يحدث مفسدة، وهو كان شاهد، فأقسم أو حلف بالمصحف على خلاف ما رأى خشية أن يحدث من شهادته مفسدة، وهو حلف، فماذا يفعل على هذا الحلف؟ وسؤال آخر، ما حكم الزواج إن كان باطلا أو العقد كان باطلا؟ فهل الجماع بين الزوجين يعد زنا أم يعد جماع؟
الجواب
نعم.
الجواب، بارك الله فيك، هذا يعد يمين غموس، وسمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار. نسأل الله أن يقيني وإياكم عذاب النار. وكان ينبغي على هذا الحبيب ألا يحلف بالله كذبا، فأسأل الله أن يتوب علي وعليه. وأنا أنصح نفسي وإياه بكثرة الاستغفار والتوبة وإخراج صدقة. طيب، كما فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما تاب. وأما إذا كان النكاح باطلا، على سبيل المثال كأن تزوج رجل امرأة في عدتها، فهو نكاح باطل بإجماع أهل العلم، ويكون الجماع مع هذه المرأة زنا عياذا بالله، ما دام يعلم أنها في عدتها وهي تعلم ذلك. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. والواجب على ولي الأمر أن يفرق بينهما، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز البتة أن يتزوجها حتى ولو بعد انتهاء العدة، وهذا على خلاف قول الجمهور، حيث أجاز الجمهور جواز زواجها بعد انتهاء العدة، وإنما الذي قال بعدم الجواز من باب الزجر والردع، والله المستعان. نعم، هات يا أم أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أهلا بحضرتك. ليه حضرتك سؤالين والله.
هات يا أختي.
بمشيئة الرحمن. السؤال الأول، حكم استخدام البخاخ في نهار رمضان.
جائز.
أدي حاجة. الحاجة
التانية. جائز يا أختي.
بمناسبة شهر رمضان الكريم، عايز حضرتك تدليني على كثير من الطعام اللي كيفية تستقبل الشهر الكريم بها، وجزاكم الله كل خير.
والله أنا أنصح أن تصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر تسوي أذكار الصلاة، وعند تشتغلين في أذكار الصباح، وبعدين الورد القرآني، ولما الشمس تطلع بقيد رمح ربع ساعة بعد طلوع الشمس تصلي ثمان ركعات، صلي ركعتين أين، وبعد كده إن كان حد يعني ذاهب إلى الشغل، زوجك ولا عيالك تضبطيه أي تعديه، وبعد كده تستريحين تنامي بعض الوقت، ثم تقومي قبل الظهر تعدين الطعام للعشاء الذي يسمونه الناس فطورة، وبعد تصلين الظهر وبعد صلاة الظهر تنظف بيتك، وبعدين تشتغلين بالقرآن والذكر وأذكار المساء، وبعدين قبل المغرب بساعة تضبطي التمر أو الرطب والمشروبات بقى، يعني العصير والحاجات دي تضبطيها على الصفرة، وبعد ما تضبطيها وكله تمام أين تطمئن على الحاجة اللي على البوتاجاز، وبعد كده تقعد كده تشتغلي في الدعاء والذكر حتى يؤذن المغرب. إذا أذن المغرب الكل سيفطر على رطبات أين عم، ويذهب الرجال إلى صلاة المغرب في جماعة، والنساء يصلين، ولما يعودون تتعشون، وبعدين صلاة العشاء تذهبون إلى المسجد صلوا العشاء والتراويح، وبعد العودة من التراويح تعودون إلى البيت تأكلون القطايف والكنافة، ثم ذلك تنامون وتقومون قبل الفجر بساعتين أي نعم تتهجدون وبعدين قبل الفجر بنصف ساعة تتصحرون ويكون الأمر على هذا الترتيب، والله المستعان. أين هات يا أخي مجدي؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يكرمك يا شيخنا. عندي سؤال، في صلاة المغرب إن شاء الله بيبقى الفترة ما بين الأذان والإقامة قصيرة، فعندما أدخل إلى المسجد المؤذن يؤذن إلى الصلاة، فأظل واقفا إلى أن يقيم الصلاة، لأن الفترة ما بقدرش ما بلحقش أصلي فيها السنة، هل أظل واقفا أم أجلس؟ السؤال الحاجة الثانية حضرتك نصيحة.
هم ما يصلون سنة بين الأذان والإقامة؟
لا، هم الناس بتصلي بس بسرعة جدا، فأنا ما بلحقش.
طيب، أنا أرى أن تصلي وتجعل صلاتك خفيفة على أن تطمئن في الأركان، يعني مثلا ممكن تقرأ الفاتحة والكوثر، وفي الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص أو سورة العصر. أي نعم، ولا تطل الركوع والسجود. أي نعم، فأنا أنصح بهذا، تفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذانين صلاة لمن شاء ثم قال لمن شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
يعني أحاول أن أصلي ولو بسرعة بس ما أحفظنا على الأركان.
الجواب نعم كما ذكر. هات يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ، الله سمحك.
تفضل يا سيدي.
بالنسبة للبنك مصر الإسلامي، حلال أو حرام؟
لا، بنك ربوي.
بنك مصر الإسلامي ربوي؟
بنك مصر ربوي.
الفرع الإسلامي.
بالنسبة لكلمة الإسلامي بقى، يعني إذا أردت أن تضع فيه مالا من باب الأمانة وليس الاستثمار فهذا لا حرج فيه، أما الاستثمار فأنا لا أرى ذلك، والله أعلم.
ما فيش أي بنك إسلامي في المحافظة مثلا عندنا غير هذا البنك
الذي أنصح يا سيدي، الذي أنصح حضرتكم به، وضع المال كأمانة، أما كاستثمار فيه أو في غيره فلا أنصحك بذلك، والله المستعان. هات يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحييك.
والله أنا إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
انا كنت بعمل في بلد اوروبيه، فبشتغل في مطعم في بلد اوروبيه. ومطعم بعمل بيتزا.
بيتزا؟ وفي لحم خنزير يا اخ محمد؟
بعض انواع البيتزا بحط عليها لحم خنزير.
اللهم اهديني واهديك يا اخ محمد.
يا رب.
اما تعلم انه حرام يا محمد؟
انا والله بستشيرك يا عم الشيخ. المهم ان هنا دلوقتي قاعد بقالي.
لا، انا عاوز اسالك سؤال يا محمد.
نعم.
انت عارف انه حرام ولا انت عارف؟
انا عرفت من حضرتك لما قلت بقى.
لا، ده انت عارف من قبلها. اتفضل.
انا دلوقتي بقى لي سنه قاعد من غير شغل خالص.
كويس.
وكنت مدرس واتفصلت ومش عارف ارجع شغلي.
كلام جميل.
وقاعد بقى لي سنه.
كلام جميل.
ومفيش هناك فرص شغل الا اشتغل في مطعم واحط لحم الخنزير على البيتزا.
خلاص يا ابو حميد، انزل يا حبيبي، انزل. نعم. مصر. انزل.
لا، بالي. انا قاعد في مصر بقالي سنة دلوقتي. بس دلوقتي مش لاقي فلوس اصرف.
انت بتتكلم فين دلوقتي، من مصر ولا منين؟
انا بتكلم من المنوفية دلوقتي. انا قاعد بقالي سنة ما بسافرش ايطاليا.
انت مدرس ايه يا محمد؟
انا كنت مدرس انجليزي في الازهر.
يا عم الشيخ، مدرس انجليزي ده انت تدرس؟ تمام.
انا بقى 15 سنة عم الشيخ بروح اقعد 3 شهور وارجع اصرفهم ومش لاقي شغل هنا. ما كنتش هنا بنلاقي، الحمد لله ما كنتش لاقي هناك شغل مستديم. وبصراحة يعني
يا أخي محمد.
نعم.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش عيب إلا الحرام. أنت لو هتركب توك توك، هتاخد ربع الإنتاج بتاعه، هيدخل لك في اليوم 20 جنيه، تفتح بيتك، نعمة وفضل. لو جبت شوية فاكهة، لو رأس مالك 500 جنيه وجبت شوية فاكهة هتبيعه وهتكسب بإذن الله. الأمور ميسرة يا أستاذ محمد، وأنت بس أنت اشتغل في 3 حاجات. 1، في الاستغفار، لأن ربنا قال استغفروا ربكم إنه كان غفار. يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ده رقم 1. رقم 2، أنت عليك أن تصل رحمك. تصل رحمك يعني أختك وأخوك، عمتك وعمك، خالتك وخالك، ده طبعا أبوك وأمك في المقدمة. طب إيه المطلوب من الموضوع ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن إيه؟ أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعمل إيه؟ فليصل رحمه. طب والحاجة الثالثة طلع صدقة عم الشيخ. قال الله تعالى في الصحيحين حديث القدسي أنفق ينفق عليك. أنا ذكرت الآن ثلاثة أشياء واقعية. الشيء الأول كثرة الاستغفار فإنه سبب للرزق وسبب يقيني قطعي. الشيء الثاني صلة الرحم سبب يقيني قطعي. الشيء الثالث إخراج صدقة سبب يقيني قطعي. اعمل هذا بيقين وسترى الخير إن شاء الله. نعم والأمور ميسرة. تفضل هادي يا أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
لو سمحت أنا كنت مستأجر محل. والمش يعني استأجرت محل وكنت لوحدي يعني.
كنت إيه؟
وبعدين جبت إخواني معايا. فعند معايا يعني شغالين وعطيتهم بالنسبة للربح يعني.
ايوه
عادتهم يعني زي نصيبي زي نصيبهم يعني
كويس.
الربح نقسم على بعض يعني
كويس.
بس بعد المشروع ما اشتغل والحمد لله يعني.
طيب تفضل.
وبعدين انا بروح اجازه فيجوز ان انا يعني في الاجازه دي اطلع لهم الراتب والربح نقسمه بيناتنا.
ايوه ما انت بتخرج اجازه هتاخد الراتب واخوانك سيخرجون اجازات بالدورية هذا يعود وهذا يذهب وهكذا والكل سيكون متساويا سيأخذ في الأجازات. الجواب على ما ذكرت.
أنا أصلا أنا المستأجر المحل يعني بس أنا جبتهم معايا بعد كده يعني.
المال مالك؟
يجوز إن أنا يعني أنا أطلع لي أنا
يا اخي
يعني اطلع لهم الرواتب وانا اوريك جنس بنات اللي انا بس مش
يا اخي ركز معايا يعني. صلى على رسول الله. راس المال بتاعك راس المال لك يا اخي.
انا ايوه
راس المال لك.
انا مستاجر المحل باللي فيه
يا اخي. ماني فاهم المحل ايه افصح.
ايوه يا شيخ
راس المال يعني. الك ولا مش الك؟
محل بقاله
يا اخي. مش ليه راس مال؟ ليه رأس مال ولا ماليش؟
ايوه.
طيب رأس المال إلك وإخوانك يعملون عندك.
ايوه ليه في ايوه شيخ رأس مال.
طيب
ايوه
رأس المال لك وليكن 50,000.
ايوه
وإخوانك بيشتغلوا عندك خلاص كنتوا أيوه. اتفقتم على راتب معين او جزء من الربح معين على بركة الله على هذا. اي نعم. تفضل يا ام وليد.
الو.
تفضل يا ام وليد.
الو. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا ابو باك؟
الله يبارك فيك.
ازيك ازيك حالك؟ وقت ما يكون واحده هتذبح ذبيحه بس كانت نادره.
ها؟
ثمانية؟ كانت نادره كانت نادره.
ايوه.
وبعدين الشخصه دي حبل وهتعمل لها فد، الفدو ده ينفع عقيقه وينفع النذر بتاعها؟
لا النذر إذا كان معلقا على شيء وتحقق ما كان معلقا عليه فلا بد من الوفاء به والوفاء به فريضة. وأما العقيقة سنة مؤكدة على القادر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى. فعلم من خلال إجابتي أن النذر شيء والعقيقة شيء آخر ولا يجزئ ذبح النذر عن الأمرين والله أعلم. نعم هات يا أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي.
الله يرضى عنك بخير يا شيخ.
الله يرضى عنك.
شيخ أنا أشتغل بمطعم.
أيوة.
ما بقدر أروح المسجد غير يعني مش كنت أذان بقدر أروح المسجد. تصلي في المطعم طبعا.
المسجد قريب يا أخي؟
يجوز ولا لا يا شيخ؟
المسجد قريب؟
والله قريب يا شيخ بس ما بنقدر الناس يكونوا واقفوا عنا زباين ما بنقدر نروح المسجد.
طيب طيب معك حد في المطعم؟
احنا مجموعة بس يعني كل واحد بيصلوا يعني ما بنقدر نروح المسجد بنصلي واحد بيصلوا واحد بيتغدى واحد بيشتغل واحد كده يعني.
يعني أنا أرى رقم واحد إغلاق المطعم عند الآذان والذهاب إلى الصلاة، فهذا سبب للخير والبركة، ولو نويتم سيفتح الله لكم الأبواب وييسر لكم الأرزاق ويحل عليكم الخيرات والرحمات والبركات، لكن إن هنتم يعني سلكوا النية، دي رقم واحد. رقم اثنين، إن تعذر ما ذكرته فاستبقوا رجلا واحدا في المطعم، وعلى الجميع أن يذهب إلى صلاة الجماعة ولا يتخلف عنها، والذي كان في المطعم اليوم يذهب غدا، وكل يوم فينا واحد بالدورية بالتناوب، هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والرجل الذي كان أعمى وهو عبد الله بن مكتوم ولا يجد من يقوده إلى المسجد والمدينة مليئة بالهوام وكان يسمع الآذان، لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في داره، وأنتم ولله الحمد والمنة مبصرين وذو صحة وقوة وعافية، والشوارع معبدة ومضيئة، والمسجد قريب، والأمور ميسرة، فاشكروا الله على نعمه فإنه قادر أن يسلب الصحة، فاشكروا الله. وشكر الله ليس أن تقول باللسان الحمد لله الحمد لله فقط، لا، فإن الشكر باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، فأن يملأ قلبك أن الله هو الذي وفقك أن تطهي الطعام في المطعم، وأعطاك الصحة أن تقدم الطعام للزبائن، وأعطاك الصحة لتنظف المطعم وتجعل فيه ديكور طيب. من الذي وفقك إلى هذه العقلية وهذا الذكاء؟ إنه الله، فقلبك يكون مليئا بشكر لا بديل فيه. وأما شكر الجوارح أن تتحرك الجوارح إلى المسجد لأداء الصلوات، أي نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون. واعلم أنك إذا نويت سيوفقك الله، ويكفيك شرفا وفخرا وفخارا أن يكون لوحة على المطعم، المطعم مغلق عند الصلاة أو عند الأذان، الله أكبر، والله إنه لشرف، إيه بالله، وسبب الخير والبركة. نعم، هات يا أستاذ، هات يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما بإذنك، بس عايز أعرف حكم الدين في ابني الله يهديه رب العالمين، عايزك تدعي له بس يا شيخ ان ربنا يهديه كده ويرزقه الطريق السليم يعني ان شاء الله.
اللهم اهديني واهدي اولادي واولاد امه الاسلام وولدك الى ما يحب الله تعالى ويرضى.
اللهم امين يا رب العالمين. هو خطب بنت، يعني بنت ناس طيبين بس مش ملتزمين دينيا يعني، لكن مؤدبه وكويسه ولسه طرحه يعني كده.
السؤال الاول، البنت بتصلي؟
هو بس ايه،
البنت بتصلي؟
نعم،
البنت بتصلي.
الحمد لله.
السؤال الثاني، البنت محجبة؟
محجبة الحجاب العادي كده بس، مش لابسة خمور يعني. فهو
طيب، صلى على النبي عليه الصلاة، هل هي مستعدة أن تلبس الخمار؟
بإذن الله.
خلاص، ما دامت موحدة ومصلية وعندها استعداد تلبس الخمار قبل العقد، على بركة الله، قبل العقد.
المشكله الثانيه يا حاج يا فضيله الشيخ، ان الخطوبه نفسها والدها عايز يحجز لها مركب على النيل يعمل فيها الخطوبه.
كلام جميل.
فانا مش قادره اروح.
صلى على النبي عليه السلام،
وهو ابني الوحيد.
صلى على النبي.
بقول له ابني كده في معصيه لله، مش عايزين نبتدي حياتنا بمعصيه لله.
الولد ملتزم ولا مش ملتزم؟
لا، هو ابني بيصلي الحمد لله والشكر لله رب، بس مش ملتحي يعني، ولكن مؤدب وكويس واخلاقه كويسه وبيصلي وقت بوقت الحمد لله والشكر لله.
قولي له يا ابني، قولي له يا ابني يعني.
كلمته حضرتك، فبيقول لي يا امي ده الفرح بتاعهم هم، انا ما اقدرش اقول لهم، لا انا عايز اعمل فرح اسلامي، لكن لما اجي اعمل الفرح بتاعي انا هشوفين اعمل فيه ايه. فانا محتاره
على كل يا اختي. لا حيره في هذا. كان إذا أولا أنا لا أنصح أن تكون الخطبة فيها حفلة، لا أنصح أبدا، لا أنت ولا غير.
هو ده مش مأيدي.
اسمع يا أختاه،
هو عايز يقول عايز أفرح
يا أختاه. يا أختاه،
نعم،
اسمع الخلاصة، الله يرضى عنك. واحد، الخطبة وعد بالزواج. اثنين، الخطيبة امرأة أجنبية وخطيبها رجل أجنبي. ثلاثة، لا يجوز أن يرى شيئا من جسدها. أربعة، كيف سيمسك يديها ويلبسها الأساور وما كان على شاكلة ذلك. هذه أمور محرمة. ثم
إذا كان الأمر في مركب في البحر هيبقى فيه طبل وزمر ورقص واختلاط، وستكون حفلة منحرفة تمام الانحراف عن الكتاب والسنة، فأنا أحذرك كل الحذر من ذلك. أي نعم أي نعم، والله المستعان. هاتي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ده شرح حضرتك.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لصور الأطفال الأولاد يعني التصور بتاعتهم ونحطها في ألبوم وكده، يعني حلال ولا حرام؟
الصور الأطفال؟
أيوه
صور الأطفال يعني إذا كانت صور.
وبالنسبة لحضرتك في سؤال تاني.
لو كانت لجواز السفر جائز، أما لو كانت للذكرى الخالدة كما يقولون فهذا لا يجوز. نعم تفضل تفضل يا أخ علي.
طيب ليه رجاء تاني عند حضرتكم؟
أؤمر
بوجه رجاء للشيخ محمد، لفضيلة الشيخ محمد حسان، الأستاذ محمد حسان. بالنسبة للبرامج اللي هي بتيجي قبل أذان المغرب بالظبط، يعني الشيخ بيطاع البرنامج للأذان وبيعود على طول بعد الأذان على طول، إحنا ما بنتمكنش إن نسمع البرنامج.
طيب
يعني هما بيصلوا تقريبا يعني اللي هي الجامع والحاجة كده، إنما إحنا بنروح نصلي وبنرجع ما بنتمكنش نسمع البرنامج.
طيب هو الأستاذ محمود سمع الآن كلامك الأستاذ محمود حسن، أرجو أن يكون قد سمعه الآن. نعم تفضل يا أخ حسن. تفضل يا أخ حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تفضل يا استاذ حسن.
ازيك يا سيدنا؟
الله يرضى عنك.
ازيك يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك
ويثبتنا
على الحق يا رب.
امين
يا رب. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. انا اسالكم الدعاء يا اكل والموتى انا وانتم المسلمين،
واسال الله ان يغفر لي ولكم
عليه رحمه الله.
امين. تفضل.
امين يا رب. والله يا سيدنا لو تخرب انا عندي زوجتي كان في حمل لم يكمل الشهر ثم نزل دم من حوالي أسبوع، عرضناها على الدكتورة الطبيبة المختصة أفادت بأنه هذا احتمال يكون دم نفاس.
يعني طيب على كل حال يا أخ حسن
40 يوما
يا أخ حسن
هي نفسها تذهب إلى العمرة. تفضل.
هذا ليس دم نفاس إذا نعم. كان إذا كانت طرحت يعني سقطت فهذا نعم. لا يعد دم نفاس، لأن دم النفاس يعني تقريبا بيبدأ من 81 يوم على وجه التقريب. إذا المرأة كانت حامل 81 يوم وسقطت ينظر إلى الجنين هل خلق أم لم يخلق، فأنت قلت أنها كانت حامل شهر فعليها أن تغتسل وسلامتك الله يسلمك وتصلي وتذهب إلى العمرة ولا شيء عليها. أين؟ نعم والله تفضل. وطبعا المرأة لو كانت حائض ممكن تروح العمرة وتغتسل في الميقات وتنوي العمرة وتحرم، أين لكنها إذا وصلت إلى مكة لا تطف حتى ينقل الدم وتغتسل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالله عليك بس.
هذا يا سيدي.
بالنسبة أنا قاعد في بيت ووالدي ووالدتي معايا.
كويس. أيوة يا سيدي تفضل.
فأنا طبعا لما زوجتي اثنين بتخدمهم ايوه لما زوجتي بتخدمهم فبيحصل نكد على طول، فأنا باعت زوجتي فعايز ان انا والد والدتي ما تعاملش
عاوز ايه؟
يعني عايز ان انا ما تعاملهمش انا اخدمهم بس يعني بعد والدتي بعد زوجتي عنهم.
يا اخي الكريم ايوه لم رحمني الله واياك ان خدمه زوجتك لابويك لا تجب عليها، هذا أولا. ثانيا لو كان ذلك فضل منها وإحسان وليس إلزام فهذا شيء طيب ونشكر هذه الزوجة المباركة. وثالثا إذا أنت تريد أن تمنع زوجتك وتنزل أنت لخدمة والديك فإن خدمة والديك عليك واجبة، وعليك أن تحسن إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعلم أن الخير كله في برهما وتحمل إيذائهما، والله المستعان. نعم طيب بيقول في أسئلة الرسائل القصيرة ما حكم صيام أول رجب؟ أولا لو صمت الأيام القمرية اللي هي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري عربي فقد أصبت السنة، وإذا أردت أن تصوم الأيام الثلاثة الأول والثلاثة أيام القمرية فجزاك الله خيرا. وإذا صمت الاثنين والخميس فإن الأعمال ترفع فيهما إلى الله تعالى، جزاك الله خيرا. وإذا صمت يوما وأفطرت يوما فهذا ترتيب نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم، جزاك الله خيرا. أما أن تخص رجب بالصيام فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب في فضل رجب، ولم يرد دليل على تخصيص نهار رجب بصيام أو لياليه بقيام. قال قريبا من هذا أمير المؤمنين في علم الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتيب له اسمه تبيين العجب في فضل رجب. وأما السؤال الثاني بيقول حكم ناكح اليد، وناكح اليد للعادة السرية حرام للرجل أو للمرأة على حد سواء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعلم أن العادة السرية حرام في حق الرجل وفي حق المرأة على حد سواء، وننصح بسرعة الزواج، وذلك لحديث ابن مسعود في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية، فالإكثار من الصيام. وأما حكم ناكح البهيمة فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل منهما يقتل، الذي البهيمة وهي أين؟ طب البهيمة ذنبها إيه؟ لأن البهيمة إذا مرت هذه بهيمة فلان، وبعض أهل العلم قالوا إذا كان لم يسبق له زواج يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وإذا كان سبق له يعني يرجم، ولكن القول الراجح والله أعلم القتل لكليهما، يعني اقتلوا الفاعل والمفعول به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، كما أسأل الله تعالى أن يوفقني وحضراتكم الأكارم للإكثار من الصيام في شهر شعبان كما فعل ذلك سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم البدع والمبتدعات كالاحتفال بليلة النصف من شعبان وما كان على شاكلة ذلك مما لم يثبت بنص قرآني ولا بحديث صحيح. نعم، كما أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم رمضان ويجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، ويعاملنا بما هو أهلا له فهو أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا يعاملنا بما نحن أهلا له فنحن أهل الذنب والتقصير والمعصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنواع.